الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي فضفضة، والذي أسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يكون كل هذا المجلس بكل ما نقول فيه وما نسمع وما نشاهد خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي وأحبابي، لا يزال المشهد السياسي والاجتماعي في مصرنا الحبيبة حافلا بالأحداث اليومية أو الآنية حتى، التي أعقبت الثورة المصرية التي فتح الله العلي القدير سبحانه بها باب السجن الكبير الذي عاش أو كان يعيش فيه المصريون. وحمدنا ربنا رب العزة والجلال، وأراد المصريون أن يجتازوا سريعا إلى حالة من الاستقرار كي يتمكنوا من إعادة إعمار مصر، الإنسان والدولة. فكانت نتيجة هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي شهدها الشعب المصري بنعم، وحسمت القضية. ومن هنا نبدأ هذه النقطة من هذا الحوار الذي يتناول عددا من الملفات الجارية مع اثنين من كبار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الذين لهم ونحسبهم كذلك، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، لهم من السبق في الرؤية الدعوية والشرعية للواقع الذي نعيش فيه سابقا وحاضرا، ورؤية بإذن الله تبارك وتعالى متسقة ومنضبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المستقبل الآتي بإذنه وحوله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني كثيرا أن يكون بين يدين هذين العالمين فضيلة الداعية الكبير الدكتور محمد عبد المقصود. مرحبا فيك دكتور، أسعد بلقائك كثيرا.
سعد يعني الله يحفظ الدنيا والآخرة وسائر السامعين.
آمين يا رب العالمين. كذلك يسعدني كذلك أن يكون معنا فضيلة الداعية الكبير الشيخ ممدوح جابر. مرحبا أهلا وسهلا بكم. الله يكرمك. لعلي فضل الدكتور محمد عبد المقصود في هذه المقدمة يعني دلفت منها إلى النقطة التي يثور حولها الجدل من ساعة أن تمت النتيجة، ويعني كأن قومنا أو طائفة منهم طعنتها في خاصرتها بسبب هذه النتيجة. هناك محاولة للالتفاف حول نتائج الاستفتاء الذي اختاره الشعب بلا قيد وبلا ضغط. ما هي في تصور فضيلتك أهم ملامح هذا الالتفاف حول نتائج الاستفتاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لما قامت الثورة أعلت قيما كالديمقراطية والحرية وما إلى ذلك. والديمقراطية اختيار الشعب، اختيار الشعب. وحين دعي الشعب إلى الاستفتاء قبل 77% واثنين من عشرة منهم هذا الاستفتاء وأجابوا عنه بنعم.
نعم.
ووسائل الإعلام التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا تراعي عهدا ولا قرابة ولا ميثاقا، طنطنت وقالت إن هذه النسبة بسبب أن مشايخ السلفيين قالوا للناس إن قلتم نعم فستحافظون على المادة الثانية وإن قلتم لا فستضيعون المادة الثانية. طيب هب أننا فعلنا هذا، إذن 77.2% خرجوا وقالوا نعم من أجل هذه المادة. دعك من النسبة، لكن هم قالوا الصندوق هو ينبغي أن يكون الحكم في النظام الديمقراطي. ثم فوجئنا بعد ذلك بأن الديمقراطية التي أرادوها ديمقراطياتهم هم هي لون من ألوان الدكتاتورية وفرض الوصاية على الشعب، فرض الوصاية على الشعب، كأن هؤلاء هم العقلاء في هذا البلد ويريدون أن يخططوا لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلكه. فلذلك تجد أن بعض الدعوات، وقد سبق هذه الدعوات تصريحات من راجل مسؤول للأسف الشديد، وأسأل الله العلي الأعلى أن يطهر الأرض كلها من هذا الرجل وأن يستأصل شأفته وهو يعرف نفسه.
نعم.
هذا الرجل بدأ في إعداد دستور وفي تعديل المادة الثانية، وللأسف الشديد أنه تفاوض مع باب الأقباط النصارى في الكنيسة على هذه المادة. يعني إذن مصير المسلمين يقرر في الكنيسة بين ذلك الرجل الذي عين نفسه إلها لمصر وبين باب الكنيسة.
والذي قال أنا كالوتد،
الذي قال أنا كالوتد، وأسأل الله أن يقتلع هذا الوتد. سرطان، جسم سرطاني ينمو في مصر، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستأصله ويستأصل أمثاله. هو هل ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء؟ لكن المهم هنا أننا لسنا غنما، لسنا قطيعا نساق إلى صناديق الاستفتاء ويحرص كل منا. دي البداية، يبقى أول القصيدة كما يقولون أول القصيدة كفر. دي البداية، قالوا الاستفتاء وإعلاء قيام الحرية ونزاهة الانتخابات وما إلى ذلك. جاءت الانتخابات بهذه الطريقة وجاء الاستفتاء واضحا، فكيف يلتفون على هذا الاستفتاء؟ وكيف يضيعون الجهود التي بذلها هذا الشعب؟ وكيف يصفون نفسيا من البداية؟ يعني إذا كان الأمر بهذه الطريقة، وأن الديمقراطية خاصة بهم فقط، وأن الحرية حريتهم هم، ستحترق البلد. أنا قلت من في قناة النيل، نريد من العقلاء من كل تيار كان أن يجلسوا سويا ليقرروا مصير هذا البلد، لكن أن يحاول هؤلاء إقصاء التيار الإسلامي خارج المشهد، هيهات، هذا سيحرق البلد.
نعم.
هذا سيحرق البلد. فإحنا بنقول من البداية لا سبيل للاستقرار في هذا البلد إلا بإعلاء قيم الحرية والعدالة. الناس سواسية، ما دام الشعب اختار أن 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 يتم أن تتم الإجراءات المذكورة في الاستفتاء على وفق هذه الخطوات، ليس لنا أن نحيد عن ذلك. وأنا أطالب مجلس عسكري، أنا مندهش جدا من المجلس العسكري، ومندهش جدا من حكومة الدكتور عصام شرف. ثورة مين؟ هو أنت أصحاب البلد ولا إيه؟ الذين قاموا بالثورة دول، ما احنا قمنا بالثورة وكنا معهم.
نعم.
وتكلمنا قبل أن يتكلموا. هل صار هؤلاء أصحاب البلد؟ قولي بالضبط مين صاحب البلد، اللي خرج في الثورة الساعة 6 الصبح، ولا اللي خرج 6:05، ولا اللي خرج الساعة 10 الصبح، ولا اللي خرج 10 الصبح في اليوم التالي؟ قول لي مين صاحب البلد هنا. يعني قلنا ان الشعب هو اللي يقرر، الشعب اختار طريقة. محاولات الالتفاف ودعوة بعض اليساريين والشيوعيين للناس للخروج في مظاهرة مليونية في 27 من هذا الشهر بالتحرير
الموافق يعني الجمعة بعد القادم للمطالبة بتنحية المجلس العسكري وإنشاء مجلس رئاسي وعمل هيئة أو لجنة لوضع الدستور، يبقى احنا نعالج الكلام ده. ما ينفعش هذا الكلام، لا يصلح. لابد أن يتصدى المجلس العسكري وأن نشعر أن هناك قوة تحمي خطوات الديمقراطية، طريق الديمقراطية الذي سرنا فيه. لكن ان تركت تلك القوة الأمر هكذا ستحترق البلد.
نعم، لكن هو في مسألة محاولة يعني الهجوم المتوالي بشكل أو بآخر على المجلس العسكري، يعني هل يلتمس عذر أحيانا لهذا المجلس أنه لا يتعامل بشكل حاسم مع مثل هذه الأمور لأنهم من الشعب؟ يعني كما أشار الدكتور عبد المقصود، في حساسية معينة من تعامل المجلس مع الأحداث الجارية، فلا يريد أن يدخل أو يحسم المسألة بقوة وإن كان المطلوب أن تحسم بهذا الشكل. كيف ترى ذلك يا شيخ ممدوح؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو كون المجلس العسكري بقى هو الجهة الحاكمة في مصر، وإحنا نقول هذا عن رضا، مش نقول هذا عن غير رضا. نعم، نحن الذين أيدناه ونحن الذين دعونا له عن منبر أن يؤيد الله عز وجل، وما زلنا ندعو له. المجلس العسكري نعم هو في وضع لا يحسد عليه، لأنه هو عنده تيارات مختلفة وعنده شعب كان مسجونا لمدة 60 عاما، والشعب ده خرج فجأة، وهذه الخروج من الشعب خصوصا التيار الإسلامي الذي كان مضطهدا والذي كان مسجونا أحدث ربكة عند العلمانيين والجهات الأخرى. هذه الربكة تمثلت في إعادة الوصاية مرة ثانية بنفس حجج الطاغوت السابق. وكان يقول السابق أن الديمقراطية لهذا الشعب لا تصح، لأن ده شعب لا يحسن هذه الديمقراطية، ونحن لازم نسيره في خطوة. نفس الكلام اليوم يقال من الفئة المثقفة أو الفئة اللي هي
سموها النخبة يعني.
أو النخبة تريد أن تضع وصاية بس بأسماء أخرى تحت صنم شباب الثورة، مع أن شباب الثورة هذا كان مكونا من شباب وكهول وكنا معهم، وكان الإسلاميين حضورهم واضح من أول لحظة. فلما إذن المصادرة على حقوق الغير؟ المجلس العسكري بيتحرك حركات متأنية، ده صحيح، ونحن نلتمس له الأعذار، ده صحيح. لكن بدأت تصلون رسائل، ربما تكون هذه الرسائل تثير القلق عندنا، ونحن على حق في هذا القلق. فعندما يرسي قاعدة العدل لازم تكون قاعدة العدل هذه واضحة بين الجميع. لكن لا يستطيع أن يقول إن أنا أرسي قاعدة العدل وهذا أول اختبار لحكومة الدكتور عصام شرف، لا يمكن أن يكون بمجرد أول اجتماع يجلس معه آخرون فيخرجون من هذا الاجتماع يقولوا جميع النصوص التي طلبوا بها الآخرون، ومن ضمنها الإفراج عن معتقلين اعتقلوا في نفس مكان الحادث وما ذلك. دي المجلس العسكري هكذا يرسل إلينا إشارات خاطئة خلاف ما نعرف عنهم أو خلاف ما كنا نظن فيهم وما زلنا نظن بهم الخير طبعا. لكن ينبغي كمجلس مسؤول ينبغي أن يراعي خطواته، فلا يكون سريع التلبية لأي أحد يحدث صياحا ويحدث ضجيجا ويحدث كذا. فما أيسر أن إحنا ما أيسر الفوضى، لكن ما أصعب أن تطالب بحقك بالأسلوب الذي اتفقنا عليه. نحن رضينا بالاحتكام إلى الصندوق لأن هذا هو شرع الله عز وجل، لا يعارض في هذا مبدأ الشورى، ده مبدأ مأمور به شرعا، وسميت من أوصاف هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم، فنحن قبلناه ليس نفاقا وليس تملقا، إنما قبلناه لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قبله وهم يوافق هذا قواعدهم. فلما إذن محاولة خطف هذه المكاسب؟ أي شيء تخطفونه، إذا كنتم تخطفون الشعب فهذا الشعب بالضغط المستمر إذا وصل إليه رسالة صحيحة أنه قد يأس، الشعب ده لن يحكمه أحد، سيحدث انفجار يأتي على الأخضر واليابس، ولن يبقي أحدا، لا مجلسا ولا حكومة ولا شيوخ ولا دعاء ولا أي أحد، وحينئذ لا نلوم إلا أنفسنا. فالمطلوب من المجلس نعم ما زلنا نحسن الظن بهم، وخصوصا حكومة الدكتور عصام شرف، وهو رجل الثورة وجرب الظلم وجرب التحييد وجرب كل هذه الأشياء، فلا يمكن إن هم يرسلوا إلينا رسالات خاطئة في التعامل مع الأحداث الجارية. مطلوب تدعيم مجلس الشعب، أن مجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدعم مبدأ المساواة في إجراءات العدالة والمساواة في جميع الإجراءات التي يتخذها.
نعم فضيلة محمد عبد المقصود، الحقيقة يعني حضر الملف، وده كلام لازم نخرج يعني أضغان هؤلاء بشكل واضح ومكشوف، لأن نحن بفضل الله عز وجل دعوتنا يعني واضحة للعيان وليس عندنا ما نخفيه. هل طرح التيار السلفي بهذا الشكل والتناوش معه وحتى تجاوز يعني ملف الإخوان أو التعامل مع الإخوان لأنه كان وراء حشد الناس كما يقال إلى صناديق الانتخاب ليقولون أو ليقولوا نعم، فما يحدث الآن من تلفيق ومن تضخيم لما يحدث ومن تزوير وكذب على هذا التيار نوع من الانتقام والتشفي مما قام من الدور الذي قام به؟
لا الأمر أعمق من هذا طبعا. هم يستخدمون التيار السلفي كفزاعة لإثارة الغضب ضد الإسلام، ثم بعد ذلك سيكتشف أن الإسلام أقصي من الساحة، وهذا واضح.
المقصود الإسلام ذاته.
الإسلام ذاته. ده واضح في كلام أقباط المهجر. واحد منهم خرج من عند المجلس العسكري ويقول بمنتهى الصفاقة: لن نقبل دولة مدنية ذات مرجعية دينية. يعني إذن 6% من الشعب يملون رغباتهم على شو بقى 6% و 94% من الشعب. ده كلام لا يصح، كلام ليس موجودا في الدنيا أبدا. فمسألة ان هم بيهاجموا السلفيين، مهاجمة السلفيين هي في الحقيقة مهاجمة للإسلام وضغط على الإخوان المسلمين وإقصاء الإسلام أساسا، سرقة أو إخراج للتيار الإسلامي خارج المشهد كله. لأن إيه اللي ترتب على مهاجمة التيار السلفي؟ أنهم يطالبون الآن بإقصاء المجلس العسكري، تعيين مجلس رئاسي، أحد أعضاء المجلس رئاسي من ثلاثة، واحد نصراني، واحد مسلم، وواحد من المجلس العسكري، وبعدين وضع لجنة أو تشكيل لجنة. مين اللي بشكل اللجنة دي؟ هم لوضع الدستور. مين اللي هذا الدستور؟ هم برضو. الشعب واقف يتفرج. إن قبل الشعب هذا الأمر، دي قضية، لا أقول قضية وجود، دي قضية دنيا وآخرة أيضا.
نعم.
غير مقبول من وأنا على يقين من أن الناس اللي خرجت الذين خرجوا ووقفوا طوابير طويلة ينتظرون دورهم في الاستفتاء، هؤلاء لن يسكتوا، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انت عمال تضغط على المسلمين. يعني ما كان يصح ابدا من السيد رئيس الوزراء ان هو يخرج من اجتماع مع هؤلاء ويقول ان كل طلباتهم مجابه وسنقوم بتشكيل الدستور. ليه؟ بصفتك ايه تشكل الدستور؟ مش مفروض ان في استفتاء وان الديمقراطيه دي حكم الشعب ولا حكم رئيس الوزراء ولا هنرجع تاني؟ ما هو دي الامور المغلوطه. احنا لا نريد ان من الناس ان يكفروا بكل هذه المصطلحات وان يعرفوا انها مصطلحات زائفه. لو وصل الناس الى هذه المرحله زي ما قال الشيخ لن يكون لنا دور ولا لاي احد دور. خلاص. يعني اريد ان اقول لك في 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 حديثة وربما نتطرق ليها في محور آخر، في حديثة من الحوادث لما ضغط على المسلمين وضغط على التيار السلفي، بعضهم قال خلاص احنا غلطانين ان احنا سمعنا كلام المشايخ، محدش من المشايخ يكلمنا تاني. خلاص محدش من المشايخ يكلمنا تاني. والناس نفسهم سيصلون الى هذه المرحلة. يعني ادخل ابن الاستفتاء وفي المجلس العسكري؟ انا لا اريد ان اقول ان المجلس العسكري يدعم العداله، لا، ده لابد ان يحميها بحزم شديد.
نعم.
لابد، احنا في بدايه الطريق، بنبني دولة لابد من حماية حق الشعب ومن حماية الديمقراطية والحرية بمنتهى الحزم والصرامة. لكن هل اللي صوته اعلى هو اللي ما دي رسالة خطأ؟ اللي صوته اعلى هو اللي هيكسب؟ اللي بيطلع في الشارع والمدينة وقعد يسب في الآخرين ويسب في الصحابة ويسب في الدين ويسب في الرسول عليه الصلاة والسلام في بلد 94% منها مسلمين ده صحيح؟ مفيش طبعا ولا وسيلة من وسائل الإعلام بتنقل هذا إطلاقا، لا وسائل الإعلام ما تعملش كده. وسائل الإعلام بس أول شيء السلفيون فعلوا كذا، السلفيون، ودي قصة تانية، دي قضية تانية.
نعم نعم. لكن هو مسألة يعني مسألة محيرة والله يا شيخ ممدوح. يعني ماذا يريد هؤلاء العلمانيون؟ يعني نرجع تاني للسؤال العام، العلمانيون في بلادنا احنا نراهم أخطر من الأقباط، ربما يكون الأقباط مخدوعين بشيء ما، دور في دور لأقباط المهجر وما إلى ذلك، يخيفونهم يعني يخلقون لهم أو يجدون لهم فزعات كما هو معروف. لكن العلمانيين أخبث بكثير من هؤلاء، هم الذين وراء هذه الطائفية. طيب المعركة بين الإسلاميين وفي مقدمتهم في مقدمة المشهد الآن هو التيار السلفي، كيف نتعامل مع هذه الملفات بشيء من التماسك، بشيء من الثقة في النفس، بشيء مما يفهمه الناس، كيف في مطار؟
هو مسألة التماسك أو دعوة واحدة يفهمها الناس، يعني دعوة للاتحاد بين الطيرات وعدم الفرقة. الاتحاد أساسا أو الاجتماع ده سنة من سنن الإسلام، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر عن المشركين ما تدعوهم إليه. فهذا ليس أسلوبا تكتيكيا لجأنا إليه عشان المرحلة الراهنة تقتضي هذا، لا، ده هذا أصل أحبابنا أن إحنا نذكر به الناس أن الأصل أن نكون مجتمعين. أما رسالتنا فهي رسالة واحدة فقط، أن تكون مرجعيتنا الدين الذي ارتضاه لنا ربنا والذي هو غالبية هذا البلد على هذا الدين. أنت إذا ذهبت إلى إنجلترا أو ذهبت إلى السويد أو ذهبت إلى أسبانيا أو اليونان هتجد أن المرجعية عندهم هي النصرانية، بل مش النصرانية، ملكة بريطانيا هم يقولون اليوم هل تسمح أن يكون الرئيس غير مسلم؟ هل تسمح أن يكون امرأة؟ نحن نسأل نفس السؤال، هل يتصور أن ترشح امرأة اسمها فاطمة محجبة ترشح نفسها أن يكون ملكة إنجلترا؟ ده مش خاضع أساسا ولا حتى في الخيال في الصحف البريطانية. ليه؟ لأن ملكة بريطانيا نص كده لازم تكون نصرانية، مش نصرانية بس، وأنجليكانية من كنيسة كانتربري، لازم تكون كده، مش أي نصرانية كمان. ولا أحد يعيب عليهم في شيء. نفس الكلام في اليونان العكس عند الأرثوذكس، لازم يكون هو كده. نفس الكلام في أسبانيا، لا أحد ذكر هؤلاء بأنهم متخلفون، لا أحد ذكر هؤلاء بأنهم راجعيون. طب كم عدد الجالية الإسلامية في هذه البلاد؟ لا يقل عن 5 مليون، لا يقل عن 5 مليون و4 مليون 3 مليون أقلية
من الأسبان الأصليين من أو اليونان الأصليين.
نعم.
أو
نعم. من أهل البلاد، من أهل البلاد، دخلها في الوافدين. وما سمعنا أحد أنه في الولايات المتحدة مرشح أنه يكون مدير المخابرات الأمريكية، المخابرات المركزية الأمريكية يكون مسلم. ده أساسا من قيمة أسبوع أوباما احتفل في بيتي في البيت الأبيض حفل، لدرجة أنهم أنا سمعت هذا التقرير أنه أول مرة يكون يعني في حالة فرح فني، يعني يسمى فني، لأنه استطاع أن يأتي بالوثيقة التي تثبت أنه مولود في الولايات المتحدة، مش التي تثبت أنه مسلم، أنه ما كانش مسلم. لا، ما كانش مسلم دي نظرية مش قابلة للنقاش، أنه لازم يكونش مسلم. ما سمعنا أحد أنه رمى هؤلاء بالتخلف أو الرجعية أو أنهم أكلوا، لأن هذه طبيعة الشعوب أن تحكم بما عليه أهلها أساسا.
نعم.
فإحنا دي دعوتنا إلى الناس، نحن نقول لهم إن إحنا أغلبية، وهذه الأغلبية عندها دستور شريعة لا نستطيع أن نبغى على أحد. إحنا الإحسان إلى الغير وإلى أهل الكتاب وإلى غيرهم، الشرع استوعب الإحسان إلى جميع الطوائف فرضا، يعني يجد الإحسان حتى إلى الحيوان فرضا. يعني لما قالوا خلقت القصواء قال ما خلقت القصواء وما هو بخلق لها، صلى الله عليه وسلم لا يرضى إن حيوان حتى يقال عليه كلام غير صحيح، ده حيوان
وده كلام مش ممدوح. هذه حقيقة وهذا ديننا وهذا ما يقوله المشايخ والدعاة إلى الله، الكلام عن سماحة الإسلام. وهنا حينما يقوله المشايخ المنخرطون في الواقع مع الشباب يقولونه بصدق ويصدقهم الناس. لكن في المحك في دور خطير جدا. أظن الدكتور محمد عبد المقصود وافقني على هذا وأشرت لي في قبل قليل إلى الإعلام، اسمح لي أن أسميه إعلام الفتنة، الذي يعني يضخم مسائل معينة ربما لا يكون لها من الأصل لتخويف الناس من الإسلام. الجماعة المحظورة خدت وقت مع الإعلام قبل وصارت وتوقف هذا الملف تقريبا. الآن السلفية، يعني كيف ترى هذا الأمر؟
والله شوف، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نبه إلى معنى في غاية الأهمية. هو بيقول إيه في قائمة العداوة للإسلام؟ على رأس هذه القائمة اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، خلاص؟ ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. بيقول ورغم ذلك رب العزة سبحانه وتعالى قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. هم العدو معرض بالألف واللام المستغرقة. هو ده العدو، هو ده بس. طبعا لا يراد الحصر، لكن تنبيه. لأن لما تقول محمد الرجل، يعني فيش رجال في الأرض إلا محمد، لا يعني الرجل المكتمل الرجولة مثلا. فهم العدو، يعني هؤلاء هم الكامل العداوة، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهو بيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن أهل الكتاب يفعلون هؤلاء المنافقين، والمنافقون يفاعلون ضعاف الإيمان أو الجهلاء من المؤمنين. فلذلك كان الخطر داهما.
ده دي رؤية حركية للشيخ الإسلام ابن تيمية
للمشهد. لا دي موجودة في القرآن.
شوف يعني استلهام لهذه الخطوط.
يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم.
يبقى ربنا هو اللي شاء كده. أنا عشان كده بقول إن أنا في غاية الاطمئنان. صحيح بيعتريني ما اعترى رسولي عليه الصلاة والسلام من الحزن والخوف على الإسلام وعلى المسلمين وما إلى ذلك، لكن والله اللي بيسليني دائما قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه الآية.
نعم.
وكذلك قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك قوله تعالى إن أذنت لي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فشوف بقى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كل شيء تحت السيطرة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف
يا سلام.
ولتصغى إليه تميل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إيه اللي قال وراها على طول؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. أنتم مجانين؟
سبحان الله.
عايزين حكم غير ربنا؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة والذين آتيناهم الكتاب. شوف الآية جاية إزاي.
نعم.
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
يا سلام. الله أكبر.
فلا تكونن من الممترين. فده تفعيل. لذلك أنت النهاردة سيادتك في أي برنامج تلفزيوني استفادوا من الحدث جدا. افتح أي برنامج تجد المحاور وجالس القسيس وجالس بجواره واحد من المسلمين. القسيس لا يتكلم. واحد من المسلمين يعني أقصد من المنافقين. القسيس لا يتكلم، ليس في حاجة لأن يتكلم. هذا المنافق يتكلم عنه بغض النظر المنافق ده اسمه محمود اسمه محمد اسمه زيد اسمه عمرو. المنافق هو اللي بيتكلم وبيتهم الإسلاميين أنهم يريدون أن يحرقوا البلد.
لا، وبنشعر فضل الدكتور بحرقة في كلامه أنه يعني أكثر غيرة من 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 صاحب القصة. يعني تشعر هذا.
هم يعلمون جيدا أنهم ليسوا رجال مبادئ. رجال فلوس.
فلوس. صحيح. نعم. من الطنطنات اللي كثرت أو في الإعلام يا شيخ ممدوح قضية الدولة المدنية والدولة الدينية. وأنا بحب هنا تحديدا في قناة الناس، لأن جمهورنا من الأفاضل ومن البسطاء عموم المسلمين، أن تتفك عندهم هذه المعضلة. بيسمعوا القنوات كتير، إيه القصة يعني الطنطنة حول هذه المسألة؟ وللأسف بعض يعني عايز أقول من الإسلاميين يقعدوا يعني يدخلوا في مجادلات عشان يخرجوا من قصة الدولة الدينية باعتبارها تهمة. يعني أيضا كيف ترى هذه المناقشات وما خلفها يعني من أهداف؟
هو من الآفات الكبرى اللي بيستخدمها المنافقون أو الموردين ان هو يستخدم المصطلحات دي حمالة أوجه، يعني تحمل معان شتى فكل يفهمها بمعنى وهو يخفي المعنى الحقيقي. العلمانيون ده باعتراف كبراءهم في جريدة الأهرام يعني يقصدون بالدولة المدنية، هم يقصدوا بها العلمانية، بس هم لا يستطيعوا أن يقولون دولة علمانية، لأن هم أصبح مصطلح علمانية يعني يكاد يتضح دلوقتي الأمر أنه لا ديني. فهو أخفى خالص كلمة علمانية، واليوم يقول دولة مدنية وأترك الناس، بحيث أن بعد مدة الناس يكون في روعها أن دولة مدنية دي معناها أن هي دولة متحضرة، وهو يقصد بها معنى آخر اللي هي الدولة العلمانية يعني لا دينية، وجعل أمامها مصطلح يخيف الناس وهي الدولة الدينية. والمشكلة هنا في المصطلحين دول أن المصطلحين دول ليس من الإسلام في شيء، لأن هم اللي عانوا في أوروبا من الاضطهاد الديني وحكم القساوسة، كانوا بيبيعوا الجنة وبيبيعوا النار وما ذلك، وكانوا بيحكموا باسم الرب، يعني هم بيعتبروا نفسهم ظل الله عز وجل في الأرض. إحنا في الشريعة بفضل الله عز وجل شريعة الإسلام لم نعرف هذا الأمر، إحنا نعرف أن هناك خليفة يبايع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول أطيعوني ما أطعت الله، مش أطيعوني مطلقا، أطيعوني مش زي لويس كان يقول أنا الدولة، لا ده هو يقول أطيعوني بشرط ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لكم علي،
لي عليكم.
فعندنا في الإسلام أن المصطلح ده لا وجود له، لأن إحنا عندنا الشريعة تحكم كل شيء، بس تحكم كل شيء بمرجعية واحدة يقف الجميع أمامه سواسية، من حاكم ومحكوم وكل، ما فيش حاجة اسمها ظل الله في أرض. خلاصة الكلام، لو هم يقصدون بالدولة المدنية اللي هي الدولة الغير عسكرية، يعني الدولة اللي هو الناس يشتركوا فيها في الحكم، دي ليها مواصفتين.
نعم،
ان اختيار الحاكم يكون بموافقة الناس، وده اللي احنا بنسميه الشورى، والحاكم لا يحكم الناس إلا بمشورتهم. يعني الشورى عندنا تستخدم في أمرين، في اختيار الحاكم اللي هم بيسموه بقى ديمقراطية،
أهل الحل والعقد،
أهل الحل والعقد بشروطي يعني.
نعم. بشروطي وتفاصيلي في كتاب السياسة الشرعية مفصل جدا من ألف عام، ليس حديث اليوم. الأمر الثاني أن هذا الحاكم ملزم بأن يستشيرهم فيما لم يأتي فيه نص قاطع، يبقى دي الدولة اللي عندنا اللي هي ذات مرجعية إسلامية بهذه الطريقة. إن تحققت فسموها كيفما شئتم، سموها مدنية، سموها دولة رئاسية، سموها كما تشاؤون، لكن هم يريدون أن يعموا على الناس فيقولوا لهم مصطلح مستورد علينا، مصطلح دولة دينية، فالناس يفهموا أن دولة دينية معناها الشرع، بينما دولة دينية معناها أنه رجل يحكم يدعي أنه معصوم وأنه ظل الله في أرضه، وهذا لم يدعي أحد على مر التاريخ الإسلامي. يعني حتى رسوله صلى الله عليه وسلم كان بشر، وكان صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما يستشكل عليه، ما لنا رأيناك يا رسول الله تفعل كذا وقال الله عز وجل كذا، ما بال الله عز وجل يقول كذا والآية تقول كذا، وهو صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم الأمر.
ده في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر
صلى الله عليه
وسلم، أقضي على نحوهم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار.
الله
عليه الصلاة والسلام،
والذي ينزل عليه الوحي،
صلاة الله وسلم،
صلى الله عليه وسلم. ما هو ده برضو هيخلينا نطرح قصة تانية برضو يطنطن حولها الإعلام ويدخل فيها من لا ناقة له ولا جمل، يجنح إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار بلا ضوابط، قصة الحدود وتخويف الناس من الحدود، وهي قصة طبعا يعني طرقت أكثر من مرة على مضى، لكن حاضرة بقوة في هذا الوقت حينما يعني تذكر كلمة الشريعة. الشريعة خلاص أصبحت قطع اليد وقطع كذا.
نعم، هذه خطة العلمانيين كما أنهم اختصروا الدولة في قولهم مدنية ودينية عشان ينفروا الناس من مرجعية شرعية زي ما شرحنا الآن. هم يريدون أن يقول الناس أن الشرع الذي قال عنه رب سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان صلى الله عليه وسلم رحمة للناس إنسهم وجنهم، وكان رحمة لمسلمهم وكافرهم وغير ذلك. وهذا مبثوث واضح أن الناس غير المسلمين لم يكن لهم قوة ومركز إلا في ظل الحكم الإسلامي. تاريخنا شاهد على هذا. إلى سقوط الدولة العثمانية سنة 1923 لم يتعرض غير المسلمين لأي أذى في ظل حماية الدولة. لكن هم يريدوا أن هم يضعوا في ذهن القارئ أول ما يسمع كلمة شريعة يفتكر بقى المجازر اللي هتتحط على كل شارع، قطعات ايد، اما وانت ماشي اما تقطع لك يمين او شمال او رجل يمين او رجل شمال،
على حسب
ايه نصيبك يعني. والمراه دي لازم اساسا تلبس يعني زي الخيمه ما يظهرش منها اي حاجه، وغالبا هتترجم لان هي اساسا فاسقه. فهم عايزين يفهموا الناس ان المجتمع ده عباره عن سراق وعباره عن زنا وعباره عن مرتشين، بينما الاصل في الناس لا، الاصل الناس ان هم لا سراق ولا زنا ولا مرتشين. ده امر. الأمر الثاني إن الشرع ليس هو إقامة حد وفقط، إنما الشرع ده عبارة عن تعاليم والتزام كامل بمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هذه الحدود فقد كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع بعدد من القتلى والجرحى وما إلى ذلك. ثم إن الأمر هم يثيروا هذه الأمور الآن، مع إن هذه الأمور لم تقم الآن. نحن الآن نتكلم عن تقليل المفاسد الكبرى دي بمفاسد أقل منها، فما بالهم يقفزون على أشياء لم يأتي عليها ذكر الآن.
هل ربما ده السؤال ده مهم؟ أنا أرى من وراء ذلك خوف من القادم.
لا، ليس خوف من القادم،
هو الإسلام إن شاء الله، يعني كل الإرهاصات للإسلام.
والله يا سيدي
هو الحرية.
بس
لا تفضل.
لا أكمل.
هو ليس خوفا لأنهم يعرفون الإسلام جيدا. الإسلام هو الذي حفظ لمثل هؤلاء حياتهم. الإسلام هو الذي لا يفتش عن نوايا الناس ولا يأخذ الناس إلا بجريرة وإلا بفعل. من أجل هذا دول نشأوا ورعاهم الحكم الإسلامي، وظلوا أمثالهم السابقين ظلوا يكتبون في العصور الإسلامية. ليه؟ لأنهم لم يظهر منهم شيء، اللي هم ما يسمى باسم الزنديق، يقول كلام ثم يخفيه، يعني لا يظهر ما هو عليه، إنما يتستر وراء عبارات إسلامية. نقرأ في التاريخ كثير يقول هذا زنديق وهذا زنديق، هل قتل؟ لا، لم يقتل، لأنه هو يتزين وراء عبارات. فهم يريدون أن يستخدموا للناس أي شيء بعبارات مختلفة، بحيث أن بعد مدة يتكون عند الناس أن الإسلام ده وحش. إما لكون في مجموعة من الناس اللي هم الكشريين لا يضحكون وصارمين ولا يعرفوا إلا الجنة ولا يعرفوا إلا النار والجحيم والحاجات دي، وإما لكون لو فلتت من دول هتطلع لك ايد او رجل، واما لكون لو عملت كده هيحرموا عليك كل شيء حتى الماء. الماء دي فيها قولين كمان، يعني ممكن تبقى حلال وحرام. فاي شيء يسمعوا عنه يستخدمونه.
نعم.
يعني انا اقول في هذه النقطه اساسا يا سيد الفاضل،
نعم،
الاسلام ده دين رب العالمين. احنا الاول نقرر هذا القران ده من عند الله ام لا. هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي، هل هو رسول الله فعلا أم لا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لا؟ خلاص، إن كان الأمر كذلك وهنا إيه بنتبع الشريعة. الشريعة دي ده التكليف، الأمانة هي التكليف.
نعم.
والتكليف تعريفه في اللغة إلزام، ما فيه كلفة أي مشقة.
فالتكليف
التكليف كله مشقة. انت بتتبع التكليف اللي كل مشقه ليه. الانسان مخلوق ومهيئ لان يلعب. في طفل بيضرب وهو صغير عشان يلعب، ام بيضرب الطفل وبيسجر ساعه ما تيجي تكلفه بحاجه؟ طبيعته كده، اللعب والافساد والتكسير وما الى ذلك. فالشريعه دي لضبط شهوات الانسان وما الى ذلك. ان كنت بتؤمن بانها شريعه الرب، انت بتتبعها ليه اساسا؟ تريد ان تحيا حياه طيبه في الدنيا وأن تأتي آمنا يوم القيامة. ساعة ما جيلك ملك الموت يقول آياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا دي بداية رحلة الأخيرة الأبدية الأبدية أبد الآباد. فأنت عايز كده بس، وده كل اللي انت طالبه، والحياة دي أساسا منقضية.
نعم.
يعني شوف الرجل المؤمن الذي قام لفرعون قال إيه؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
يا سلام.
فإذا كان الإنسان ده هدفه، ما ينفعش إن هو يتعامل بأسلوب انتقائي، يغيبوا حاجات من الشرع وعايز يكنسل حاجات تانية من الشرع. لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب ده مش حقق لك الهدف بتاعك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، مش حياة طيبة بقى لحاجة، بل حياة ضنك المعيشة الضنك، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دي شريعة ربنا، ربنا لو أمر أن احنا نقف على رؤوسنا هنقف. مين اللي بيصدق على ربنا؟ أنا مش عارف مين اللي بيصدق عليه. الحدود دي ممكن نقول للنبي عليه قال إضراب الحدود بالشبهات، ما استطعت. وإن الحدود وإن أساسا الشهود ولازم التحقق من عدالة الشهود ونسأل كل شاهد على انفراد، قصة كبيرة جدا. لكن أنا مش قاعد مش عايز الناس تفهم إن أنا بدحل بالحدود وإن أنا بقول لها لا ما تخافوش، دي الحدود دي مش هتطبق على حاجة. لا، ده دين ربنا، ما ينفعش إن حد يعمل معاه كده، ينتقي البعض ويلفظ البعض الآخر. هو اللي بيجي يقول لك أنت هتطبق الحدود بتاع الإيدين، أقول له تعالى أنا مختلف معاك، هل لنا مرجعية واحدة؟ القرآن مرجعيتنا بحيث ان احنا نرد الخلاف الى القرآن. ان قال لا خلاص انكشف امره للناس. وانا بتكلم الكلام ده انا مش همي ان العلمانيين دول يرجعوا، لا طبعا، انا همي بس ان الناس تعرف.
نعم. المسلمين يفهموا،
انا همي ان الناس تعرف وانكشف تنكشف هذه الايه الخدع والاباطيل.
نعم. طيب احنا لحق الناس اسمحوا لي اخذ مداخله بعد اذنكم. اخونا محمود من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. السلام عليكم يا شيخنا الافاضل.
الله يبارك فيك يا ابن عليك.
عندي بس يعني استفسار بس على اذنك شيخ. بالطبع يا شيخنا ان غير المسلمين سواء من النصارى او العلمانيين او غيرهم لهم منا كل احسان وبر ما داموا لم يقاتلوننا في ديننا، اليس كذلك؟
بلى.
إذا في هذه الحال، في حالة يعني عدم ارتضائهم بأن يكون دستور رب العالمين هو الحاكم في مصر، بل وسعيهم إلى تحكيم دستور يخالف القرآن والسنة، فهل في هذه الحالة من الواجب علينا أن نقاتلهم حتى يخضعوا لدستور رب العالمين بأن يكون حاكما في البلاد، من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، طبعا سؤال مهم ويهم كل الشباب. طيب ناخد اتصال اخر. اختنا ايمان، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ مصطفى وجزا علماءنا خير الجزاء. حضرتك انا كنت عايزه يعني شيخنا فضلت الشيخ محمد عبد المقصود عايزه انبهه لشيء خطير جدا جدا هيحدث الايام الجايه، الا وهو في دعوه دلوقتي بقيام ثوره تانية يوم 27 مايو لكي يتم نقل أو تنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى مجلس وطني. والكلام ده ما ظهرش غير أول أمس لما حصلت مصادمات بين النصارى، وأنا لما تتبعت الكلام ده لقيت الكلام ده خارج من صفحاتهم هم، وللأسف في ناس استجابت من امبارح ونزلت التحرير. فأرجو التنبيه إن يوم 27 مايو ده ما حدش خالص استجيب للمظاهرة ديت وينزل. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، شكرا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا. طبعا نقطتين في غاية الأهمية. الأخ محمود سأل في أن الذين يقاومون شرع الله عز وجل ويدحضون الفكرة والمنهج والأريات للوصول لهذا الأمر، ألا بهذا يكونوا قد نقضوا ما حثنا القرآن عليه من برهم والإحسان إليهم؟ ويستدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني
تفضل
الامر لكم.
والله انا اريد ان اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، انت لست في دوله تقام فيها الحدود او تقام فيها شرائع الاسلام حتى تتكلم بمثل هذا الكلام. ينبغي عليك ان تعرف ان هناك رابطه انشئت الان. هذه الرابطه الهدف منها، واعجب معي يعجب معي وانا اؤيد هذه الرابطه، هذه الرابطة تدعو إلى مقاومة اضطهاد المسلمين في بلد 94% منه مسلمين، تدعو هذه الرابطة إلى عدم اضطهاد المسلمين ومقاومة اضطهاد المسلمين، نحن مضطهدون. فأنت لازم تتكلم عن 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 حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرت، كان هذا في المدينة، ولئلا يفتئت أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب هذا الحديث، فإن هذا الحديث مطابق تماما للقرآن، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولفظ ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ده موافق لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعد لهم كل مرصد. أنا طبعا عارف أن الأستاذ محمود مش هكمل اسمه قاعد دلوقتي بيرتعد من الفضائح اللي أنا بقولها، ليه عبارة عن القرآن والسنة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن أنا أقول لك أيها السائل، لو أن امرأة زنت هل يقام عليها الحد، أو رجلا زنى هل يقام عليه الحد في بلادنا هذه؟ اشمعنا هذه النقطة بالذات التي تثيرها الآن؟ وأنا أنبه الجميع إن عدم العدل في هذه الأمور بدأت الأفكار، شايف الكلام؟
عشان كده نقول الكلام.
فإن كان النصارى الآن جايبين واحد فتوة مفتول العضلات عشان يأخذ لهم ما ليس حقا لهم، بيستقوا بالأجنبي، تصور واحد دخل عليكم مع واحد فتوة كبير جدا والفتوة القوي العضلات ده عايز يمكنه من أن يأخذ أشياء ليست له، خدت بال حضرتك؟
نعم.
هتكون نتيجة إيه؟ افرض إن أنا الشخص ده هياخدها صحيح، لكن أنا لن أسكت
طبعا، في
ردود أفعال، أنا لن أسكت، هتولع الدنيا. يعني إذا كان النصارى يستقون بالأجانب فهم يعرفون تماما أن المسلمين لا يخافون. أنا خايف بس أن الأمور تتفجر وتنفلت، فلذلك أنا بقول أن أنا بدعو المجلس العسكري، وبدعو، وعارف أن كثير من الناس يقولون يعني يا جماعة أنتم تتكلموا في قنوات لا يسمعه إلا القليل من الناس، ليكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو المسؤول، ولقد وصلنا لهم القول. أنا بطلب من المجلس العسكري أن يحمي الحرية والعدالة بحد السيف، وأول ما يطبق علينا نحن، أو علينا نحن السلفيين.
هيطلع بعض العلمانيين السلفيين والإسلاميين يريدون عودة الدكتاتورية
ليه هذا؟
ما الحرية دي؟ من قد يقال هذا؟ يعني أنا
من الذي يحمي الحرية والديمقراطية؟ مين اللي بيحميها طيب؟ مش الدولة؟
نعم.
كيف تحمي الحرية والديمقراطية؟ ما هو طالع واحد بيقول أيوة طبعا، ما فيش ولا واحد سلفي في التحقيقات بتقول ما فيش ولا واحد سلفي علشان المحقق مسلم والضابط القبض مسلم القبض عليه والقاضي مسلم. طب قول لي بالله عليك، لو محقق نصراني والضابط القبض على الشخص نصراني والقضاء نصراني، ما المسلمين هيقولوا كده برضه، يبقى النتيجه ايه في النهايه؟ نجيب واحد بوذي يقعد لنا في البلد هنا عشان يحكم بين المسلمين والنصارى؟ ده كلام خطير، ده كلام بيدفع البلد الى حافه الهاويه. احنا اساسا كل ما يهمنا في الامر ان نؤديها، ما علينا النتائج دي هو سبحانه وتعالى، مش نعم. مش لاحد. نعم
نعم. معنا اتصال اخونا نادر من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا استاذ مصطفى؟ وبرحب بفضيله العلامه الكبير فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود.
احسن الله اليك. اقسم
لك بالله العظيم اني قلبي ينسرع عندما اراه على الشاشه.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الباشمهندس الاستاذ ممدوح جابر، وبحييكم والله العظيم انا ينسرع قلبي جدا عندما اراكم، يعني
ربنا يحفظك ويشرح صدرك ويشرح صدورنا جميعا للحق.
تعليق واحد بسيط جدا، في معظم برامج التوك شو والقنوات الاخرى لهم يعني بيجيبوا يعني علماء لا يكون قد كده، يعني ليه ما يجيش على عالم متخصص ويبين وجهه النظر السلفيه في المعنى الاسلامي الصحيح؟ وقلنا بقول انا في بعض الناس من العاميين اجي اتكلموا في حاجات سلفيه وكده الاقيهم يقول لك لا انتم سلفيين والسلفيين والسلفيين، لانه وصل وجهه النظر غلط لهم بس. غدوة إن شاء الله تطول عليكم وعشان نستمتع بالكلام في حضراتكم يعني.
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أخي الحبيب. طيب ناخذ أختنا أم طارق. السلام عليكم ورحمة الله. طيب هو طبعا الأخ الكريم يعني يود أن يراك على قنوات من القنوات الأخرى لتحسم الرد في مسائل قد لا يجيد الرد عليها.
كل شيء بقدر. كل شيء بقدر. لكن أنا أريد أن أقول أن الإعلام بيلعب بالنيران. الإعلان لما بيطعن في السلفيين وبيشوه السلفيين أنا ما يهمليش أن حد يشوهني
سبحانه وتعالى.
لكن النتيجة أن النصارى بياخدوا هذه المادة الإعلامية ويقدمونها للسفارة الأمريكية والسفارات الغربية لحد ما سنجد كارثة ستحدث إن استمر الأمر هكذا. فأنا أرجو من الإعلام أن تكون له رسالة هادفة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يعني إذن لابد أن تكون قواما لله قواما بالقسط شاهدا لله شاهدا بالقسط. لأن رب كلمة قالها الإنسان يقولها الإنسان ما كان في كما في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. الكلمة دي ممكن تهدم بلد تهدم بلدا. فلا يكن سعيك للمكاسب الحاضرة واجعل سعيك فريض الله عز وجل ولا تقل إلا ما تعرفه وتتأكد منه. لكن أن ترمي فصيلا كاملا من الناس بمثل هذه الجهالات ويترتب على هذا أن يستقوي النصارى بالأجانب ترضى هذا لنفسك؟
نعم.
يعني الإعلام يعني لا يقوم المفترض في الإعلام. إحنا لا نطالب أن هو يعني يردد ما نقول بالضبط لأنه لن يفعل هذا إلا أن يشاء ربي شيئا. لكن الإعلام بيكتسب مصداقيته من كونه عنده شفافية يعني عنده مهنية يعني عنده إنصاف ينقل خبر فيجعل المستمع واثق من صحة هذا الخبر
خصوصا في هذا التوقيت بعد الثورة
ارتفعت الضغوط. ده احترافية الإعلام
لا عذر لك سبحان الله.
الإعلام ده ظل سنين يخدع الناس جميعا لمدة 30 سنة. الشباب قاعد على بعد الكيلوات في ميدان التحرير والإعلام يقول إن دول معهم أجندة خارجية وإنهم مع عملاء واكتشفوا جواسيس جوه و100 يورو في اليوم وكنتاكي وما ذلك. يبقى إذن إحنا اكتشفنا إن الإعلام ده كاذب خلينا ماشيين على القاعدة بقى نفسها. فلما إذن يصدق هذا الإعلام اليوم؟ انقلبت الدنيا رأسا على عقب عشان رجل نحن لا نقول إن الكلام ده مبرر لكن رجل قال في لحظة غضب قال كلاما في الأحداث الأخيرة نحن لا نقر هذا الكلام لكن قالها في لحظة غضب. انقلبت الدنيا رأسا على عقب على الإسلاميين والسلفيين والإسلام نفسه.
بينما خليني أسأل
بينما قص
رجل مجهول يقول كلمة خاطئة في لحظة غضب منتسب إلى
السلفية هب هذا لا حرج
هب هذا. لكن رؤوس السلفية اسمح لي فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود الشيخ ممدوح جاب وغيرهم من المشايخ يقولون كلاما تسمعه الدنيا كلها. لماذا التركيز على هذا المجهول؟
الراجل من عامة المسلمين
ورؤوس مثلا يعني
لكن لما يكون الراجل الثاني في الكنيسة هو الذي قال هذا الكلام ان احنا 94% من هذا الشعب ضيوف على 6% اللي موجودين وان هو جاب مجهز نفسه اللي هو والنصارى للشهادة. يعني ايه
محاولة لتفجير
يعني مجهزين نفسهم للشهادة ونحن ضيوف على هذا البلد وان في آية في القرآن يقال ان هي وضعت في عهد عثمان طعن في القرآن. تصور الكلام ده.
فالإعلام بكوني يعني يقيس يكيل بمكيالين يفجر الأوضاع. في نفس الأحداث يأتي قصة آخر مشهور جدا اسم مشهور ده عالم بقى لأنه بيقود المظاهرات بتاعت مسبيرو يقول إن السلفيين دول لازم يضربوا بالنار. السلفيين ضربوا النار. زميله قبل ذلك اللي كلمته يقول عندنا قوائم من شيوخ السلفيين لازم يعتقلوا. الكلام ده لا يأتي عليه الإعلام بشيء كأنهم لم يقولوا شيئا.
طب ليه السؤال؟
ليه؟ يعني
لأن ما أحدث إمبابة نتائج التحقيقات
والتفاصيل حديث يعني قطع الأذن
مثلا يعني
والأضرع.
في شاب في الزاوية الحمراء نصراني حاول يهتك عرض بنت سنها 3 سنين ونص
النيابة قالت ان البنت سليمة لكن تعرضت لمحاولات مضنية لهتك عرضها، الا ان صغر اعضائها التناسلية لم يمكنه من هذا. يعني شايف الوحشية؟ ليه وسائل الاعلام لم تتعرض لهذا
ومثبوت رسميا؟
لكن الرجل اللي بيقود شبكة دعارة في الصعيد، في الصعيد وضم فيها 30 امرأة مسلمة، لما يقوم الناس عليه هناك في الصعيد، مش السلفيين بقى، الناس عليه ويضربوه في قطاع ودنه، يقول لك هل في الحدود قطع الودن؟ سفاهة منقطعة النظير، النظير سفاهة، دي سفاهة.
ده أنا قرأت أكثر من هذا، إن في منشط كبير على غلاف مجلة معروفة وتنتسب للعهد السابق، لا طبعا لا أذكر اسمها، استغلال للموقف، ملف النصارى في مصر في أحداث ساخنة، تكلم في أحداث إمبابة، وهذا يكتب لماذا يكفر السلفيون الأقباط. يعني شوف العنوان، يعني شوف العنوان، يعني دي قضية فكرية، يعني قضية
رئيس نيابة أمن الدولة
أين يلعبون؟
لما قبضوا علي كان من ضمن التهم الموجهة إلي، قال أنت متهم أنك أنت بتكفر يهود والنصارى، قلت له هم كفار اللي حضرهم ربنا اللي كفرهم.
يعني هي المسألة ما هي عايزة توضح، يعني أحيانا
ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى، أنا أسيب القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نحذفها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. أنا لما أقول عنه إن هو مش كافر يعني إيه؟ يعني إذن هناك طريق أخرى موصلة إلى الله غير الإسلام. ممكن واحد يبقى كافر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكافر بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالكلام ده كله، وبرضه يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل نقول مثلا هم كعصاة المؤمنين؟ أنا لما أقول إن هم مش كفار رغم إن القرآن بتاعي بيصرح بهذا، ده مش هينفعهم لكن هيضرني أنا. لما ده هيخليهم مسلمين؟
أبدا.
طيب هما ما بيقولوش عن نفسهم وهما بيكفرونا.
ايوه صحيح. ما هي دي قضيه ذات مستويين،
هي دي اللي
قضيه الحكم الشرعي اللي لا مناص من الالتزام به بالنسبه للمسلم،
لكن بقول له ان الحكم الشرعي اللي حاكم عليك بكده، القران اللي حاكم عليك بكده، هو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم،
هو ده المستوى الثاني،
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان ما هو انت لو عايز نسيب القران هسيبه كله واتعامل معاك بقى بغير قواعد الشرع خالص. وهو الذي قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام، من اللي صد النبي عليه الصلاه والسلام عن المسجد الحرام؟ مش ابو جهل وابو لهب وغيرهم؟ ولا يجرم، لا طبعا مش ابو جهل، كان مات قتل بقى. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. رسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، وان ريحها لا يوجد بمسيرتي 40 عاما. نعم. حديث صحيح البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وهو الذي قال من ايه؟ من قتل معاهدا، الا من ظلم معاهدا، الا من ظلم معاهدا او حمله فوق طاقته، او اخذ شيئا او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه في ربع انا نسيها. فأنا حجيجها يوم القيامة، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه، أو حمله فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، لم يرح رائحة الجنة. الشريعة دي هي اللي خلت علي بن أبي طالب، لما واحد يهودي، علي بن أبي طالب ده أمير المؤمنين مش رئيس الدولة، ده أمير المؤمنين خليفة الدولة الإسلامية، ومع ذلك لما سرق يهودي درعا ذهب ليقاضيه، اتبع جميع اجراءات التقاضي، راح للقاضي شرايح القاضي، وشرايح القاضي تبع معاه جميع القواعد، وقفوا هما الاثنين، لما قعد الاثنين قعدوا هما مع بعض، ثم قال له بينتك يا امير المؤمنين. هي دي الشريعه اللي هم عارفين الكلام ده. في قناه النيل الاخباريه اذاعوا تسجيلا لكلمه القاها البابا شنوده امام الرئيس انور السادات، وقال لم يزل الاقباط آمنين في ظل الدولة الإسلامية. والأنبا موسى قال الكلام ده في جريدة المصري اليوم، من قيمة شهر ونص تقريبا ولا شهر أو حاجة زي كده، وهم عارفين أن المسلمين هم الذين ردوا الأنبا بنيامين ورفعوا عنه الظلم الذي تعرض له من نصارى آخرين، وهم عارفين يعني. شوف يا شيخ ممدوح العجب، أهداف قنا. قالك السلفيين هم القائمين في قنا، أول ما رأوا في القساوسة قطعوا الخبر وقطعوا الكلام عن القصة دي خالص.
يعني القائم بها القساوسة أساسا،
لأن اللي قائم بها القساوسة دي، لأن
مش
المحافظ اللي اتعين هناك إنجيلي وهم أرثوذكس، فاعترضوا عليه. فكانت أهمية الوحيدة لما جه البابا، بابا الفاتيكان، مهرم الشام، مش البابا الشنودة رفض ان هو يستقبله ورفض ان يحضر القداس والحاجات دي كلها. لما راح البابا الشنودة في الكنيسة لإنجلترا فتشوه تفتيشا ذاتيا، لان هو بيحارب البروتستانت هنا في مصر، البروتستانت بيأكلهم بالكنيسة بيحاربهم، فلذلك لما راح هناك عملوه كشخص عادي وفتشوه تفتيشا ذاتيا. يعني دي حاجات موجوده،
اذا الخلاف والتكفير داخل الملة الواحدة موجود. لكن اعتقد ان هذا ليس سؤالهم، انما سؤال العلمانيين لتفجير الوضع كما هو. كنا عايزين نتطرق ايضا لمسألة قضية قانون دور العبادة الموحد، كيف سنتعامل مع الرؤية؟
نحن كما قلنا عندنا مبدأ لا نتنازل عنه، الحرية والعدالة. نحن لا نتنازل عن هذا، يطبق على الجميع الحرية والعدالة. إذا أراد أن يصمم أو يضع قانونا لدور العبادة فليكن الجميع سواسية، بمعنى أن بما أن هذه دولة ذات سيادة يبقى لا يصح أن يدخل إليها من ليمن إلا تحت أن يكون تحت الجهات الرقابية، الجهاز المركزي وجهات الرقابة الإدارية. فإذا دور العبادة بتاعت النصارى الكنائس لازم تعرف ميزانياتها وتنشر، ويعرف أين ينفق هذه الموازنة، من أين تأتي وأين تنفق، ويحاسبهم على هذا
كما يفعل بالمساجد.
طبعا هذه خطوط حمراء، أنا أتكلم عن خطوط حمراء.
شوف بقى اللي علماني يقول لك إيه، ده احنا بنتمنى أن الأزهر يتشال عنه هذا. طب تتمنى أنه يتشال عننا كمان ليه بقى؟ تقول أن في تمويل زي ما قال واحد قسيس أن دول بيموالوا من السعودية.
يعني إذا تفتح الجنب، فإحنا نقول إن أردتم ان الجميع يكون سواسية، يبقى اذا لو كان عندهم موازنة لازم الموازنة دي تكون زي موازنات البنوك والشركات، تنشر علانية، يعرف من اين يأتي له المال واين ينفق هذا المال، ويحاسب عليه حسابا دقيقا. لو يريد ان يرفع عن الجميع يبقى يرفع عن الجميع، واول من يرفع عنه نحن، لان احنا في موضع مراقبين من في جميع افعالنا. لو اراد ان يعطيه مساحات برضو ده طبقا للقانون لازم يكون طبقا للتعداد السكاني. يعني لو افترضنا ان لكل فرد متر وربع مسطح يبقى اذا يمشي على هذا الكلام،
ده مقرر بيحسبوها كده متر وربع.
هنجد ان الناس اللي هم اهل الذكر في المساحة، وده علم المساحة، دي مش هوا، دي مش اراء، ده مساحة، يجزمون ان مساحة الكنائس والاديرة والحاجات المخصصة ليهم تفوق المساجد الموجودة في مصر، تفوق أساسا.
طيب إيه المشكلة؟
بعضهم قال إن هذه الأديرة لا يذهب إليها المواطنون، فأنا سألتهم سؤالا، وإذا ما الحاجة إليها؟ ما الحاجة إن أنت تعمل لي دير في الصحراء لا يطلع عليه أحد، ولا يقترب عليه أحد، ولا يدخله أحد، ولا أحد يعرف ما الذي بداخلي بحجم الكعبة؟ إذا كنت تقول الناس لا يأتوا إليه، ومن من الذي يأتي إليه؟ ومن الذي يفعل في الداخل؟ إن قلت أنها رهبنة وأن هذا دينهم، نحن نعرف من منذ زمن بعيد أن هذه الرهبنة لا تحتاج إلى هذه المساحات
الشاسعة.
فإذا لو أراد أن هو يطبق يقول قانون موحد، نحن أول من لا يعترض إن الساعة التي يغلق فيها المسجد يغلق فيها الكنيسة. لما نكون عندي أوقاف تقول محمد يطلع المنبر، عباس ما يطلعش المنبر، حسين يجي، محمود ما يروحش، فليكن نفس القانون عند الكنيسة أن هذا يتكلم وهذا لا يتكلم، وهذا إن أرادوا أن يكون هذا موحدا. أما إن كان الغرض من كلمة قانون عبادة موحد أن يعطوهم ما يشاءون، أما الآخرون المضطهدون، إحنا مضطهدون، إحنا مطالبين إحنا نتساوى بهم أساسا. أما إن كان ده الغرض فإذا هيحدث ما قاله الشيخ، هيحدث انفجار لا يبقي ولا يذر.
نعم، وإن شاء الله لا يحدث بإذن الله تبارك وتعالى، ما دام كلمة الحق تقال والناس تعي، وفي عقلاء وفي مخلصون لا يعدمهم زمن بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة كان معنا عدد من الأسئلة يعني كنا نود لو الوقت سمح يعني أن يجيب عنها الدكتور محمد عبد المقصود، لكن إن شاء الله اللقاءات قادمة والملفات لا تزال مفتوحة، وبمنتهى الوضوح والصدق مع الله عز وجل والحب لهذا البلد الذي لا يزايد عليه إلا المنافقون عاذنا الله من مكائدهم، هو الذي يحدون أن نفتح كل الملفات في مثل هذه الحلقة من كل أسبوع مع مشايخنا الأفاضل الذين يعني أشكرهم شكرا جزيلا وأدعو لهم بالصحة والعافية والبركة في العلم والعمل والإخلاص من قبل ومن بعد. فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الكبير الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، جزاك الله خيرا.
أنت كلا تقول فضيلة ولا الداعية الكبير جدا ولا أي
حيوان أكرم، حتى لو لم نقل أنت كذلك إن شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور، وكذلك فضيلة الشيخ الداعية المهندس ممدوح جابر، جزاك الله خيرا بارك الله فيكم، والأمة في حاجة إلى مثل هذا الصوت الصادق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على محبته ورضاه، وأن يجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله أن يجعل الأيام القادمة خيرا مما سلف في رحاب طاعته ورضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه تبارك وتعالى. أشكر لحضراتكم هذه المشاهدة في ميزان حسناتكم بإذنه تعالى، وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الجلسات المباركة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.